في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية المباركة، الآية 49 بعد 100 من سورة البقرة، تؤكد على حقيقة التوجه إلى القبلة، وتعيد ما قالته الآيات الأخرى في التأكيد على التوجه نحو قبلة المسلمين. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه، يعني هذا التوجه وهذه القبلة الجديدة، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية المباركة جاءت بعد تلك الآية التي ذكرناها بالأمس، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية المباركة تؤكد على المسلمين أن يستبقوا الخيرات، وأن لا ينشغلوا بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، وأن لا يستجيبوا لمشاريعهم ولأهوائهم، وأن يصروا على التوجه إلى القبلة الإسلامية وعلى التوجه إلى الوجهة الإسلامية. وقلنا مع الأسف الشديد هذه الآيات المباركة لم تعد فاعلة في نفوس المسلمين، لقد غابت هذه الآيات المباركة التي تتحدث عن صراع المسلمين مع أعدائهم من اليهود خصوصا، غابت عن الساحة الإسلامية، ولهذا سيطر العدو الإسرائيلي على مقدرات المسلمين، رغم كون هذا العدو قليل نسبة إلى عدد المسلمين في العالم. الآن عدد المسلمين في العالم أكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم، بينما اليهود في إسرائيل لا يتجاوزون ملايين معدودة من الأشخاص، ومع ذلك ترى أن هذا العدو الذي استطاع أن يمزق الصف الإسلامي ويمزق البلاد الإسلامية ويجعل المسلمين متناحرين فيما بينهم، وبالتالي ينفرد بهم واحدا بعد الآخر، فيعقد معاهدات صلح منفردة، وهذا ما تحقق له اليوم، حيث نجد أن العرب يخوضون الصراع منفردين، ولهذا تراهم يتسابقون، وكأنهم يتسابقون إلى الخيرات، وهم يتسابقون إلى إرضاء العدو والتطبيع مع العدو. والقرآن الكريم يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية تهدد المسلمين بأن لا يتجهوا إلى قبلة أخرى، وأن لا يكون مقصدهم وتوجههم إلا التوجه الإسلامي والمقصد الإسلامي، وأن يستبقوا الخيرات. وقد قلنا في الحلقة الماضية أن أعظم خير وأكبر خير في واقعنا المعاصر هو محاربة الأعداء، وهو الاستمرار في ساحة المواجهة والصراع. ولا المسلمون عليهم أن لا يعيشوا التواني ولا يعيشوا الذل والهوان تجاه العدو اليهودي وتجاه العدو الذي يريد أن يقضي على القضية الإسلامية وعلى الحركات الإسلامية في ساحة المواجهة وميدان الصراع. نقرأ في سورة المائدة كذلك عملية الاستباق ودعوة إلى الاستباق بالخيرات. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم تأتي الآية التي بعدها وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذه الآيات المباركة في سورة المائدة تلتقي مع الآيات التي بين أيدينا من سورة البقرة، حيث الحديث والحذر من دسائس ومكائد اليهود والتحذير من الاستجابة لمشاريعهم ولأهوائهم والإصرار على التوجه الإسلامي والوجهة الإسلامية في الصراع. ولهذا القرآن الكريم يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هنا القرآن الكريم يهدد هؤلاء الذين يتوانون والذين يحسون بالتعب ويحسون بالذل فيتجهوا الوجهة التي يريدها الأعداء ويستجيبوا لمشاريعهم في ساحة الصراع. هنا القرآن الكريم يقول وما الله بغافل عما تعملون، فما يكيده المنافقون وما يكيده ضعاف الإيمان في موالاة اليهود وفي التوجه إلى قبلتهم والاستجابة لمشاريعهم، القرآن الكريم يحذر هؤلاء بقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. فليست هناك غفلة من قبل الله سبحانه وتعالى وليست هناك غفلة من أنصار الله الذين يخوضون الصراع الحقيقي مع الأعداء ولا يستجيبون لمشاريعهم ولا يستجيبون لمخططاتهم. هذه سورة المائدة تركز على اتباع حكم الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم بعد واحذرهم أن يفتنوك. مع الأسف الشديد لقد افتتن الكثيرون من الذين يرفعون شعار الصراع مع إسرائيل والصراع مع اليهود، افتتنوا وسقطوا في الفتنة وسقطوا في ساحة المواجهة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ماذا أنزل القرآن الكريم؟ أنزل أن العدو الإسرائيلي هو العدو رقم واحد في ساحة الصراع. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هذا ما أنزله الله سبحانه وتعالى، وأنزل أن نجاهد الأعداء وأن لا نستجيب لمخططاتهم، بينما تجد هناك من سقطوا في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا هذه الآية تؤكد على الاتجاه نحو القبلة فيما تمثله القبلة من الوحدة بين المسلمين أينما كانوا في شتى بقاع الأرض، سواء كانوا في أوروبا أو كانوا في آسيا أو كانوا في أمريكا. كل المسلمين يتجهون نحو مركز دائرة واحدة ونحو نقطة واحدة في العالم، وهي الكعبة المشرفة، أينما كانوا وأينما حلوا يتجهون إلى تلك القبلة، إلى البيت الحرام. وهذا رمز لوحدة المسلمين ورمز لمدى الاتحاد والاتفاق والوجهة الواحدة التي يجب أن يتجه إليها المسلمون جميعا ليحسوا بمدى وحدتهم وليحسوا بأنهم أمة واحدة، فلا يهنوا ولا يحزنوا أمام الأعداء مهما كانت قوتهم ومهما كانت عدتهم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. في رحاب الدوحة العلوية تقدم إليكم عند 12:20. أما عند 12:43 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5. نعود إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. قوافل الوجد تقدم إليكم عند 2:20، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. أحبتي شكرا وفي أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن. أيها الإخوة والأخوات، قال تعالى في الآية 62 من سورة الأنفال المباركة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقد روى عدة من أعلام الإخوة أهل السنة والجماعة أنها نزلت في علي عليه السلام، منهم العلامة السيوطي في الدر المنثور، ومنهم العلامة الجنجي الشافعي في كفاية الطالب، ومنهم العلامة الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة. وروى أبو نعيم الحافظ بسنده عن عبد الله بن عباس قال: نزل قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين في علي بن أبي طالب عليه السلام، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبدي ورسولي أيدته ونصرته بعلي بن أبي طالب عليه السلام. وروى نزول هذه الآية الشريفة في علي سلام الله عليه كذلك القاضي الفضل بن روز بهان والمؤرخ المحدث ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من تاريخ دمشق، وروى ذلك أيضا الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بأسانيد وطرق عديدة تنتهي إلى أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري. وعلاوة على الحاكم الحسكاني روى نزول هذه الآية في أمير المؤمنين سلام الله عليه الحافظ الحمويني في فرائد الصمتين وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء. هذا ويؤيد اختصاص الآية المذكورة بعلي عليه السلام حديث أبي ذر الغفاري الذي رواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى أيد هذا الدين بعلي عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. عطاءات فكرية. مستمعين الأكارم، ولما كانت غاية إيجاد الإنسان حصول كماله وهو لا يكون له إلا في الدنيا، فلا بد وأن يكون كلام الإمام عليه السلام فيها وذمه لها من باب آخر، ليس ذما لها لذاتها بل لأمر عارض. ومما يؤكد هذا النحو في توجيه كلام الإمام عليه السلام وموقفه من الدنيا خطب أخرى له عليه السلام يظهر فيها الدنيا كمعلم وناصح أمين ومرشد إلى الحق. وأوضح ما قاله في هذا الشأن مقالته التي أنب فيها ذلك الذام للدنيا في محضره، حيث قال سلام الله عليه: أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المخدوع بأباطيلها ثم تذمها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ إلى حيث يقول: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. إن من يقرأ نصوص الإمام عليه السلام يعتقد أنه يذم الدنيا لنفسها، وهذا الفهم الخاطئ لموقفه منها هو الذي حدا بذلك الرجل لذمها. فجاء كلام الإمام عليه السلام فيه كثير من التعنيف موضحا لحقيقتها، فإذا هي ناصح شفيق وواعظ لمن اتعظ، إنها دار صدق وعافية وغنى، ولكن لمن صدقها وتزود منها وفهم عنها ما أفهمته وحدثته من أخبارها. معالم نهج البلاغة. مستمعينا الكرام، في إطار الحديث عن نهج البلاغة لا بد من القول إن تأليف مجموعة من كلمات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإكمالاً لكتاب النهج الشريف لم يكن منحصراً بالسيد الرضي رضوان الله تعالى عليه فحسب، فقد ألف رجال آخرون كتباً أخرى أسموها بمختلف الأسماء، منها وأشهرها كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لأبي الفتح ناصح الدين عبد الواحد الآمدي من أعلام المئة الخامسة. وقد شرح هذا الكتاب المحقق السيد جمال الدين الخنساري رحمه الله بالفارسية، وطبعته مؤخرا جامعة طهران بعناية الفاضل المتتبع السيد جلال الدين المحدث الأرموي. هذا ويذكر الدكتور علي الجندي رئيس كلية العلوم بجامعة القاهرة في مقدمته على كتاب علي بن أبي طالب شعره وحكمه بعض النسخ والكتب من هذا القبيل بقي بعضها مخطوطا إلى الآن، ومنها دستور معالم الحكم ونثر الآلي وحكم سيدنا علي عليه السلام، وهي نسخة مخطوطة بوادي الكتب المصرية في القاهرة. علي في مرآة الشعر. في ديوانه المطبوع قال الشاعر الشهير صفي الدين الحلي المتوفى في القرن الثامن الهجري مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد. زاهد، حاكم، حليم، شجاع، فاتك، ناسك، فقير، جواد. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. جل معناك أن يحيط به الشعر ويحصي صفاتك النقاد. شذرات من النهج. أعزائنا المستمعين، في خطبة همام في وصف المتقين عدد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الحالات والمقامات والكرامات التي تظهر لأهل العبادة المعنوية في ظلال عبادتهم، إذ يقول: لقد حفت بهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وفتحت لهم أبواب السماء وأعدت لهم مقاعد الكرامات. في مقام اطلع الله عليهم فرضي سعيهم وحمد مقامهم. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويقول مولى الموحدين عليه صلوات ربي وسلامه: إن الله تعالى جعل الذكر جلاء القلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة. وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات رجال ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم. غرر الحكم. أيها الإخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: طوبى لمن ذل في نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته، وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من لسانه، وعزل عن الناس شره، ووسعته السنة، ولم ينسب إلى بدعة. وقال عليه السلام: الدنيا دار مفر إلى دار مقر، والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. منقبة علوية. أيها الإخوة والأخوات، عن الأصبغ بن نبات قال: لما بويع أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة، خرج إلى المسجد معمما بعمامة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لابسا برديه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وأنذر، ثم جلس متمكنا وشبك بين أصابعه ووضعها أسفل سرته، ثم قال: يا معشر الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين. أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى ينهى كل كتاب من هذه الكتب ويقول: يا رب، إن عليا قضى بقضائك. حضرات المستمعين الأكارم، قدمت لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لحسن الإصغاء، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي أميري ونعم الأمير، نصير الناس. أبو الحسنين وزوج البتون ووارث قام وأعلى وزير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا فؤادي يداك العبير علي 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 ظهور خفي خفاء جلي وللمؤمنين بحق ولي وللحق قرب رحاه
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب جميع المسلمين والضمائر الحية. اليوم أوجه خطابي لكم أيها الإخوة والأخوات المسلمون في كل أرجاء المعمورة، كما إلى جميع الضمائر الحية من أي بلد أو شعب. شدوا الهمم واكسروا حصانة المجرمين الصهاينة، واعملوا على محاكمة كل من لعب دورا في مأساة غزة من القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الغاصب، ومعاقبتهم وفق ما يحكم به العدل والعقل. فإنها الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها، لابد من محاكمة القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الغاصب. فلو عوقب المجرم سيصبح طريق الإجرام وعرا لمن له دافع وجنون لارتكاب الجريمة. وأما إطلاق أيدي مرتكبي الجرائم الكبرى فإنه يشكل عاملا مشجعا لارتكاب جرائم أخرى. فلو أن الأمة الإسلامية بعد حرب لبنان التي استمرت 33 يوما ومن طوت عليه من مآس مروعة، طالبت مطالبة جادة بمعاقبة الصهاينة المتسببين بتلك المآسي، ولو تمت متابعة هذه المطالبة العادلة كذلك بعد ارتكاب المجازر الدامية في قوافل العرس بأفغانستان، وبعد جرائم بلاك ووتر في العراق، وبعد فضح الجنود الأمريكيين في أبو غريب وغيرها، لما كنا اليوم أمام مشهد كربلاء في غزة. نحن الحكومات والشعوب المسلمة لم نقم في تلك القضايا بالواجب الذي يحكم به قانون العقل والعدالة، ونتيجة ذلك ما نشهده اليوم عيانا. ضرورة صمود العالم الإسلامي في الدفاع عن فلسطين. ما نعتقده هو أن العالم الإسلامي يجب ألا يتنازل عن تحفزه تجاه قضية فلسطين حتى للحظة واحدة، ويجب أن يدين الفعل الغاصب للذئاب الصهيونية المفترسة وحماتهم الدوليين. المفاوضات التي تجري بوساطة أمريكا، وأمريكا في الواقع ليست وسيطا بل هي طرف في القضية، طرف متحيز لصالح الصهاينة الغاصبين لفلسطين، هذه المفاوضات يجب ألا تؤدي إلى مزيد من الظلم ضد شعب فلسطين وإلى عزلة الفلسطينيين المسلمين المناضلين. دعم الشعب الفلسطيني واجب كفائي على جميع المسلمين. إن الدعم الشامل لأبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم الكاملة واجب كفائي على جميع المسلمين، وإن الحكومات التي تؤنب الجمهورية الإسلامية في إيران وبعض البلدان الإسلامية الأخرى بسبب دعمها لفلسطين لتحمل بنفسها عبء الدعم والحماية على كاهلها حتى يسقط الواجب الإسلامي عن الآخرين، وإن لم تكن لديهم الهمة والقدرة والشجاعة على ذلك فالأفضل لهم بدلا من التأنيب وعرقلة العمل أن يعرفوا قدر ما يتخذه الآخرون من إجراءات نابعة من الشعور بالمسؤولية والشجاعة. الدعم المعنوي أعلى من الدعم المادي، من خطبة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. إن الذي يفوق الدعم المادي هو الدعم المعنوي، وذلك لشعور الفلسطينيين بأن قلوب الشعوب معهم، وإن لهذه المظاهرات التي شهدها العالم الإسلامي في هذه الأيام قيمة ولها أهمية بالغة، وما تريدون القيام به اليوم من مظاهرة إلى ساحة فلسطين والاجتماع أمام السفارة الفلسطينية هو في غاية الأهمية، فإن لهذه الأعمال قيمة كبيرة، إذ تنتشر أخبارها ويشعر الشعب الفلسطيني المظلوم أن الشعوب تقف مساندة وظهيرة له، مع العلم بأن شعبنا ولله الحمد لم يقصر في هذه المجالات إطلاقاً، وكلما دعي إلى هذه القضية حضر في الساحة وأعلن عن موقفه. يجب على المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة أن تكون جادة في عملها، كما يجب على منظمات حقوق الإنسان التي دوما أو غالبا ما يصب عملها في خدمة الأهداف الاستكبارية أن تخوض الساحة ولو لمرة واحدة في مصلحة الشعوب، خلافاً لما ترمي إليه الأجهزة الاستكبارية، ولتكسب الرأي العام في الدنيا إليها وتدين الظالم والمعتدي وتدعم الشعب الفلسطيني المظلوم. ولو تحققت هذه الضغوط فإن ذلك يؤدي إلى تنفيذ مشروع إيران بشأن فلسطين وإرغام المعتدي. ولو أن الحكومات العربية والحكومات الإسلامية والشعوب المسلمة والمحافل الدولية تحركت كلها بجد في هذا الطريق لأمكن تحقيق ذلك المشروع، وكل من يقصر في هذا المجال هو في نظر الشعوب وفي نظر التاريخ بل وأعلى من ذلك أمام الله محاسب ومسؤول، وكلنا مسؤولون. واجب المسلمين وكل الناس هو الدعم المالي، من خطبة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. لا بد من الدعم المالي والمساعدة ومن الدفاع عن هذا الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يدافع عن وطنه وعن دينه وعن بيت المقدس وعن هوية الأمة الإسلامية ويريد وقف هيمنة الاستكبار على هذه المنطقة، وهذا هو واجب الحكومات المجاورة لفلسطين أيضا، وكذلك على القوى الشعبية والمقاومة وغيرهم، وهو واجب من يستطيع دعمهم يجب عليه ذلك، هذا واجب الجميع. كما أن الشعوب بأسرها تستطيع أن تؤثر وتشارك في هذه القضية، وكل الشعوب المسلمة بإمكانها الدعم والمساعدة، فإن الدعم المالي للفلسطينيين لا يختص بالحكومات. أن تقول حكومة: أنا دفعت 10 ملايين دولار أو 20 مليون دولار أو 50 مليون دولار، ولا يعلم أين دفعوا وكيف دفعوا ولمن دفعوا. إن الشعب الفلسطيني اليوم بحاجة إلى غذاء ودواء. الشعب الفلسطيني ليس مستجديا وإنما هو سيد، ولكنه تحت سيطرة العدو، والكل مكلف بمساعدته ودعمه. افرضوا لو أن كل فرد من أبناء الشعب في جميع أرجاء العالم الإسلامي في بلدنا والبلدان الأخرى يدفع 1000 تومان دعما للشعب الفلسطيني، فانظروا ماذا سيحدث، وكيف أن 1000 مليار تومان ستترك أثرها في الشعب الفلسطيني وفي حياة الفلسطينيين. ولتساهم كل عائلة في هذا العمل الصالح، فتدفع 1000 تومان بعدد أفراد عائلتها، وهذا هو الحد الأدنى لذلك. ومن أراد أن يدفع أكثر فليدفع، وتوصل إلى الشعب الفلسطيني، وليهيئوا لهم المواد الغذائية والأدوية وسائر الإمكانات وكل ما يحتاجون إليه في سبيل المقاومة والصمود، ويرسلوها إليهم. وهذا ما تستطيع الشعوب القيام به، ولا حاجة لأن تقول الحكومة الفلانية: أنا أدفع هذا المقدار، ولكن لما ستدفع وكيف تدفع وهل تدفع أولا ثم تتعرض للتهديد بالقوة؟ وأما إذا ساهمت الشعوب في هذا المجال فماذا يستطيعون أن يفعلوا بها؟ وفي بلدنا لو أراد الناس القيام بهذا الأمر يمكنهم جمع هذه الآلاف من التومانات في مراكز الإغاثة كالهلال الأحمر ولجنة الإغاثة ومحافل الإغاثة الموجودة، فهي ثروة باهظة بإمكانها أن تساعد الشعب الفلسطيني.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
أهل داري ثوبا موتي فصلوا والجبين صار يحكي والمآقي تسأل هل تراه
الواحدة ظهرا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أفرجت كتائب القسام عن 13 أسيرا إسرائيليا وسلمتهم للصليب الأحمر الدولي في إطار الدفعة الثانية من عملية تسليم الأسرى. وكانت القسام قد سلمت الكيان الصهيوني صباح اليوم 7 أسرى ضمن الدفعة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت المصادر العبرية أنه لم يعد هناك أي رهائن أحياء لدى حماس بعد أن أفرجت القسام عن 20 أسيرا إسرائيليا. أكدت حركة حماس أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب اتفاق وقف الحرب واستكمال تنفيذ بنوده كافة. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة أفرجت عن أسرى الاحتلال 20 لدى المقاومة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع. وأوضحت أن كيان الاحتلال فشل خلال 2 وبكل قواه في تحرير أسرى واضطر إلى الرضوخ لشروط المقاومة. أكدت حركة حماس أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تتخلى عن سلاحها حتى تحقيق التحرير الكامل، مشددا على أن السلاح بعد التحرير سيبقى للدفاع عن النفس. وأشار القيادي في الحركة أسامة حمدان إلى أن من أبرز الدلالات السياسية للاتفاق الأخير أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها بالقوة العسكرية، مضيفا أن العدو ورغم كل أشكال الدعم الدولي والإقليمي اضطر إلى التفاوض مع المقاومة.